الحمد لله تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما اخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الله لا يخبر العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، انما يخبره بخفض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وفي روايه ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن المعروف بيتيم عروه عن عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت له: يا ابن اختي اذهب الى عبد الله بن عمرو فانه قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا فاسمع منه. فذهب فحدثه باحاديث فكان من جملتها هذا الحديث: ان الله لا يغفر العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. فلما رجع عروه الى عائشه وحدثها هذا الحديث اعظمته وانكرته وقالت: حدثك انه سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من العام المقبل وجاء عبد الله بن عمرو حاجا قالت له: يا ابن اختي انطلق الى عبد الله بن عمرو فساله عن الحديث الذي حدثكه بالعلم. وهذا الحديث قال: فسألته فحدثني نحوا من ذلك. فلما رجع عروه الى عائشه رضي الله عنها قالت: اراه صدق لم يجد فيه شيئا ولم ينقص. طبعا وجدنا هذا المسلوك لعائشه رضي الله عنها كما زعم بعض المعاصرين انه كان من منهجها انها تستشهد من روايه الحديث، يعني لا تسلم من حديثه اذا سمعته مره، انما تستشهد بان تسمعه مره اخرى. ولم يكن هذا طريقا مسلوكا لعائشه رضي الله عنها انما كانت تفعله احيانا. وانما فعلته في هذا الحديث لان فيه نبأ عظيما خطيرا، ولذلك عظمته وانكرته. وهذا الحديث سيرد علينا إن شاء الله تعالى ونحن نشرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله الذي هو الذي سنشرحه في هذه المجالس. وإنما بدأت بهذا الحديث وقد روى الإمام البخاري هذا الحديث أيضا في كتاب الاعتصام في كتاب السنة رواه في موضعين من صحيحه ورواه مسلم في كتاب العلم. ولجلالة هذا الحديث قد رواه عن هشام بن عروة 475 نسمة. وأنك فيه بعض العلماء جزءا كبيرا. وأنا عندما قرأت هذا الحديث قديما وصلت بأكثر من 150 راويا عن هشام بن عروة وأغلبه من الثقات. يعني هذا الحديث متواجد فيما دون هشام بن عروة. إن هذا الحديث يقول هشام بن عروة على عروة ويرويه محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود يقيم عروة على عروة ويرويه أيضا الزهري عن عروة ورواه عمر بن الحكم في ابن ثوبان في صحيح مسلم أيضا متابعا لعروة بن الزهري. هذا الحديث كما قلت من علامات نبوته صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قد تحقق مصداقه لا سيما في عصرنا هذا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا وكما وصلت سابقا الإعلام المعاصر بأنه إعلام المسيح الدجال ونحن نعلم بما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الدجال أعور فهذا إعلام أعور لا يرى إلا بعين النقص وعين السخرية لا سيما بعد هوان أهل العلم على أنفسهم وعلى الناس. وهذا شيء كنا نشتكي منه قديما وازداد حديثا لا سيما بعد الثورة. وكنت قلت كلمة في أول محاضرة لي بعد الثورة ارجعوا إليها فهي مسجلة. قلت جعل أسوأ ما فيها أحسن ما فيها وأسوأ ما فيها أنها كانت بلا رأس. أسوأ ما فيها أنها كانت بلا رأس فجعلوا هذا أحسن ما فيها. وهل هناك اسم يحيى بلا رأس؟ هذه الفوضى في كل مناحي الحياة لا سيما في المنح العلمي والذي أعنيه بهذه الكلمة. منح العلمي قلنا قديما نشكو من الجهل فصرنا الآن نحتاج إلى الاعتذار من العلم. وهذه العبارة قالها ابن قتيبة قديما. ابن قتيبة الإمام الكبير كان صنف كتابا في غريب الحديث يتعاقب به الإمام الكبير القاسم بن سلام هو أبو عبيدة. والقاسم بن سلام كما قال إسحاق بن إبراهيم الحربي لما سئل عنه قال جبل نفخ فيه الروح لم يكن يضاهيه احد في باله حتى انه لما صنف كتاب غريب الحديث. وغريب الحديث مش الحديث المستغرب انما الحديث الذي يشتمل على الفاظ تحتاج الى تفسير كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن المزابنة والمحاقرة إلى آخر هذه الأفواه. فهذا يسمى غريب الحديث. فكان أبو عبيد يتصدى لمثل هذه الأفواه ويفسرها احيانا من كلام العرب احيانا من اشعارهم. هو ده المقصود بكلمه غريب الحديث، مش الحديث الغريب من جهه الاصطلاح اللي هو الغريب او المنكر، لا، الغريب من جهه اللغه. فصنف ابن قتيبه كتابا يتعقب فيه ابا عبيد، فاعظم العلماء ذلك وانكروه على ابن قتيبه رحمه الله، وكيف انه يتعقب في هذا الامام الكبير، فكتب مقدمه رائعه رائقه هي تحفه فنيه لفظيه لغويه. اتمنى ان اقراها عليكم لتعلموا قدر العلماء السابقين فيما تعلق بايصال المعاني. فكتب من جمله ما كتب: وكنا زمانا نعتذر من الجهل، فصرنا الان نحتاج الى الاعتذار من العلم. اقول هذا الكلام يا اخواني وانا اراقب الذي يجري على ساحتنا، وانكره اشد الانكار، لا سيما بعدما صار الخروج في التلفزيون امرا ميسورا جدا، ويستطيع كل انسان ان يفتح قناه فضائيه. ما اهون فتح قناه فضائيه في هذا الزمان، انها تحتاج الى 3 مليون فقط، وطبعا هذا الرقم لا يساوي شيئا. يستطيع اي واحد من التجار ان يفتح قناه فضائيه وان يفعل فيها ما يشاء. انا رايت قناه فضائيه صاحبها يقوم الليل على الهواء، يعني تتصورون هذا، يقوم الليل على الهواء مباشره، وده اول مره اشوف فيها الليل على الهواء مباشره، وراها صفين ثلاثه، ويدعو الله عز وجل برضه على الهواء مباشرة، ويبكي على الهواء مباشرة. وهذا موجود. قناة فضائية تستطيع انك تتصل اليها بسهولة. فمن المنسوب جدا ان اي واحد في الجلوس يستطيع ان يقضي على قناة فضائية وان يتكلم بما شاء. وطبعا هذا القناة الفضائية يراها الملايين، لا يراها عدد محدود كما كنا نفعل قديما في المساجد. اقصى ما يمكن ان يحضر لشيء من الشيوخ في حدود 10,000 او 20,000 في خطب الجمعه الراجعه. هذا الخير المتبرج يحضر فيها اكثر من هذا الكثير، يحضر 150,000 ويحضر 800,000 ويحضر نصف مليون. في الوقت الذي كان الحافظ ابن حجر العسقلاني لما كان يشرح فتح البيري كان عدد الحضور كام؟ تقريبا يعني. بعد يشرح فتح البيري شرح سيد البخاري، هذا الرائع في قانون السنه. كم واحد كان ذكر الحافظ ابن حجر فيما ذكر السقاوي؟ 30 نفسا فقط اللي كان يحضر الحرم ابن حجر ويشرح حتى في البيان. هذا الكتاب الذي نسميه نحو القاموس السنة. نرى الحضور في علوم المعتزلة. فما بالك القناة الفضائية التي يراها الملايين. رأيت أن برنامج لرجل انا اعرفه لاني رددت عليه قديما، وهو من اجهل الناس ممن لا يرى ان النصارى كفار، ويقول ان الله عز وجل لن يكفر الذين اوتوا الكتاب، انما كان يصفهم بهذا الوصف فقط، لم يقل يا ايها الذين كفروا الذين اوتوا الكتاب. ويناجح عن هذا ويقول ان سكان مصر الاصليين هم النصارى اهل بلدهم ويناجح عن هذا، وهذا لم يقرا شيئا من كتاب الله القاهر، كانه لم يقرا امرا في القران الكريم يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون، ولم يقرا الا الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، فقال من اهل الكتاب اي بعضهم. فذكرني بقول القائل لا يعرف صحيحا ولا ضعيفا ويظن كل منور رهيبا. يعني هو ما يسمعش ان من بيانيه وليس التبيانيه كقول الله عز وجل وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، فهو من هنا تبعيضيه، يعني بعض القران هدى وشفاء ورحمه للمؤمنين وبعض لها لا، هذه من بيانيه، زي لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تاتيهم البينه، من اهل الكتاب ولا من المشركين، لان يكون اهل العلم. فلما نضع تقدير من المشركين اذا من المشركين مسلمين ومن المشركين كفار، كيف يجرؤ رجل كهذا وامثاله على ان يخرجوا فيتكلموا بمثل هذا الكلام؟ هوان العلماء على انفسهم، ونحن نعلم ان عز العالم من عز الدوله، لما الدوله تكون عندها اهتمام بالقران عندها اهتمام بالسنه تجد العلماء فيها اعزه، لما تجد لاعبي الكره وممثلين وكان هم المتقدمون فيما هؤلاء عزهم من عند الدوله. انا اخذت كتاب العلم من صحيح البخاري لان العلم به يعرف كل شيء بدءا من معرفه الله تبارك وتعالى والعلم به الى ادنى شيء في هذه الحياه. لا تعرف الايمان ولا التوحيد الا بالعلم بالله سبحانه وتعالى. واخترت ايضا كتاب البخاري لانه افضل كتاب على وجه الارض بعد كتاب الله. وهناك فهم خاطئ هو الذي جرى كثيرا من المتهجمين على البخاري عليه، وهي هذه العباره الدارجه كتاب البخاري افضل كتاب بعد كتاب الله، فيتصورون ان هذا مقارنه بين البخاري والقران، ولذلك كتاب البخاري بشر من البشر يخطئ ويصيب، مع ان تصويب العبارات ان هذا هو اصح كتاب اذا قيس بغيره من الكتب هذا القران. القران لا تضع كتابا بجلد القران ابدا، خلاص دي مساله وحدها، انما كتاب البخاري اذا قيس بغيره من الكتب التي صنفها اهل العلم فلا شك ان كتاب البخاري سماه، صنف كتابه في 16 سنة. انا وانت لما بنحب نالف كتابا من الكتب بنقف فيها الدين، يعني لو تأنينا واستأنينا تاخد لي سنة مثلا ولا سنتين، ونحن لم نؤتى بكاء البخاري ولا الفتح الذي كان عندكم، لا 16 سنة يغني في هذا الكتاب. لذلك أي إنسان يعرف قدر نفسه لابد أن يخاف قبل أن يهجم على هذا الكتاب، لأن البخاري ككتاب لم يكن نتاج فهم البخاري وحده، إنما هو مرافقة الأمة للبخاري عليه. هو عصر الكتاب إن جل تقول الأسماء يعني في أن الأمة تتلقى كتابه بالقبول، وتعالى الفشل له آباء كثيرون والنجاح يتيم. فالبخاري كان له فساد، فلو وقع منه شيء من الخلل في كتابه في طوله وعرضه وزاد هذا الخلل، لو جاءت هذا الفساد يتكلمون في البخاري، البخاري يقول على ملايين العلماء لا تنظر الى عصرنا، لان كما قلت في هوان العلم في عصرنا. كان البخاري كان لابد ان يقرا عده مرات، العلماء كانوا يسمعون البخاري عده مرات، وكان هذا الكتاب يقرا ليل نهار من العلماء المتقنين، مش من علماء مش من الطلبه المتفقين اللي عاملين يقرا البخاري على الناس ولا يستطيعون ضبط الفوز ولا ضبط رواه، لا، الذين كانوا يقرؤون هذا الكتاب ويقرؤون كتب السنه كانوا من العلماء الكبار. فالبخاري ليس نتاج البخاري وحده، انما بموافقه الامه له. فهذا اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، او هو اصح كتاب اذا قيس بغيره من الكتب التي اتى بعدها. يعني ذلك نفع البخاري مسلم، مسلم عليه من الله عز وجل اكثر مما على البخاري. والبخاري له طريقه في تصنيفه سناتي عليها ان شاء الله عز وجل، ولن اجعل الدرس يعني درسا علميا، انما هو درس عام، وقصدي ان انا اعقد هذا الدرس بعد الجمعه ان يستفيد منه العرب، يستفيد الناس من الفوائد الكثيره من حديث النبي عليه الصلاه والسلام. فالعلم هو في الاول والاخير، وانما جاء الخلل من قله العلم، وإنما نربي الناس بالعلم. إننا لا نملك شيئا لربنا لا ننفق عليهم ولا يرقيهم عليهم سبب ولا نسب، إننا نربيهم بالعلم كما كان الصحابة ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتعلمون من سبته ومن دله ويتعلمون من لفظه، أو كما قال بعض العلماء يتعلمون من لحظه ولحظه صلى الله عليه وآله وسلم. ونريد أن نرجع أدوارنا مرة أخرى إلى ما كان قديما، وصرنا نغبط الزمن القديم إذا نظرنا إلى هذا الواقع الأليم الذي نعيشه الآن. أنا أريد أن أسود الشاشة ولا أريد أن أبالغ في النقض عليها عندما أتكلم عن التربية وعن شبابنا الذي جرى بعدما ظهر المسيح الدجال اللي هو الإنترنت. صار كل إنسان يستطيع أن يكتب ما يشاء وأن يستهزئ بمن يشاء، ولا يعلم هؤلاء الكاتبون أن كل حرف خطته أيديهم هو معروض عليهم يوم القيامة. فالذي يكتب صفحة أو يكتب تغريدة هذا أكبر بكثير من مثقال ذرة، والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا الذي يكتبونه يسد عنا الشمس ولا أقول ذرة ولا أقول مثقال ذرة. إن أي سخرية تكتبها إذا ترجمتها بعين رجل ينظر إلى الآخرة هي مجموعة من الحسنات تغادر كتابك إلى كتاب من استهزأت به. والأمر جد ليس فيه لعب. الأمر جد ليس فيه لعب. وإن كان لا أحد يعرفه وأنت عند الناس مجهول العين، مجهول الحال، مجهول العدالة، فإن الله عز وجل يعرفه. لهذا أقول لكل من تسول له نفسه أن يكتب باطلا ليس فيه حق، تسول له نفسه ذلك أن يعلم أنه سيقف يوما بين يدي الله ليس بينه وبين الله ترجما فيسأله عما يكتب. نحن علينا كثيرا من تهجر الطلبة على أشياخهم، ولا داعي عصمه في شيخ من الشيوخ لا انا ولا غيري، ولكن كانت الصوره مهتزه اهتزازا شديدا ومتغيرا تغيرا شديدا. واي انسان ينظر فيما جرى في مصر في خلال العامين الماضيين لا يستطيع ابدا ان يثبت على قدمه والأحداث متغيرة. فاليوم يقول شيئا وغدا يقول رقيقا، ليس لأنه متناقض ولكن الحدث تغير. وأنا قديما لو تذكرون كلامي عندما كنت أقول إذا رأيت فتوى خاطئة لعالم فانظر إلى السؤال الوجه. فالآن تتهم الذي كان أليس عليك أفضل من أن تتهم العالم، إن العالم يدري ما يقول، ولكن ربما وجه السؤال خطأ. وحتى لو أنت كنت ممن ينظر في الكتب ورأيت أجوبة العلماء مقرونة بالسؤال تعلم أن جواب العالم سعيد حتى وإن كان خطأ، لأنه على مقتضى السؤال. فلو ان السائل سال بطريقه صحيحه لاجابه العالم بطريقه صحيحه. فهذا شيء يا اخواني، لاني احب لكم من الخير ما احب لنفسي، وقد طال تاملي. وانتم تعلمون انني كنت قليل الظهور قليل الكلام، وما شغلني الا انني كنت اتامل هذا الذي يجري على الساحه، وكنت احافظ به بعض اخواني واسجل ملاحظاتي على ما اراه. انا احاول بهذا الدرس ان استعيد شيئا من المجد القديم الذي كلما نظرت خلفي احسس تلك الايام برغم شدتها، الا انا كانت تجمعنا على قضيه. هل يذكر احدهم انه كان يعاني كثيرا حتى ياتي هذا الدرس؟ ياتي من بلاد بعيده وياتي وهو محرض لان يقبض عليه، وينزل قصد الكريم ويمشي بالحقول حتى كان صاحب القضيه. اما الان فما هي قضيتك التي تقاتل عليها؟ تذكر قول القائل: المال خانته ورود الاصابع. ما نمي أعقل هذا الدرس في كل أسبوع إن شاء الله بعد صلاة الجمعة لأجذب العهد القديم ولأجذب أطراف شبابنا التي ذهبت شجر مدر ونرجع مرة أخرى إلى أسلافنا القدامى الذين نقلوا إلينا نفس العلم أحيانا من كثرة الهم يحصل لي ما كان يقوله موسى عليه السلام ويضيق صدري ولا ينطلق لساني كأنها صفة غلبت علي كأن لساني عقد لو أنه كان قديما منطلقا لأنه كان هناك قضية كبيرة أحارب من أجلها أنا لا أريد أن أبث اليأس في نفوسكم ولكن هذا ما أشعر به أجلس كثيرا بيني وبين نفسي يكون بداخلي كلام كثير ولكنني لا أستطيع أن أعبر عنه كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه كتاب كبير والهجوم عليه كثير وحرص الحدود قليل لني أتمنى أن أجد فيكم ما كنت أؤمله قديما فيكم وأن أجد تلك الروح الوسادة الفتية التي تناضل عن دينها ولا ترى شيئا إلا هذا الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه يوما لعمر أيها الرجل استمسك بهذا الغرض كتاب البخاري له مفاتيح كثيرة سواء فيما تصل بتصنيفه او بشرطه او بتراجمه او بتفسير ابوابه وكله ولعلي من خلال كتاب العلم ارجع الى هذه الابواب فابين شيئا منها ان شاء الله اما البخاري كانسان فهذا مما عقبت الارحام ان تنجب مثله ولد في شوال ومات في شوال ولد 13 شوال ومات في اول شوال ولد 394 ومات ليلة عيد الفطر سنة 256 فكان عمره 62 عاما الا 13 يوما ما بين المولد وما بين الوفاة حياة إنسان ليس له نظير قال الإمام أحمد ما أخرجت خرسان مثل محمد بن إسماعيل كان آية من آيات الله الباهرة ابتدأ رحلته العلمية وهو دون العاشرة فقد عينيه وهو طفل صغير فبكت عليه أمه طويلا لأنه كان له أخ اسمه أحمد هو أحمد بكت عليه أمه طويلا فمن كثرة بكائها نام فرأت الرؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام فقال لها يا هذه إن الله قد رد بصر ابنك لكثرة دعائك، أو قال لها لكثرة بكائك. فلما استيقظت وجدت أن الله تبارك وتعالى رد بصره إليه. وهو يوم العاشر بدأ يختلف إلى مجالس أهل العلم. كان في بخار آنذاك عالم كبير يقال له الداخلي، فقال يوما أبو الزبير عن إبراهيم ساق سندا يعني، فقال فيه أبو الزبير عن إبراهيم، فقال له إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. قال اسكت يا غلام، دون العشرة يعني ابن تسع سنوات مثلا أو ثمان سنوات. فقال له البخاري ليس بلهجة صبي صغير، إنما بلهجة عالم محقق. قال له ارجع إلى أصلك، الأصل هو الكتاب. كان العلماء قديما يقول لهم كتب، فإما يحدث من حفظه أو يحدث من كتابه. فقال له ارجع إلى أصلك، أي ارجع إلى كتابك. فدخل هذا العالم فأحضر كتابه، فقال له كيف هو إذن يا غلام؟ قال إنما هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. قال صدقت هذا. تلك كانت بداية الإمام البخاري أنه يرد على عالم من أكبر علماء بخارى آنذاك. سمع الإمام من شيوخ بخارى، وكانت خلفهم أم يقظة وهي التي عرفت الإمام البخاري، وعندها في التاريخ أمهات يبدأ بذكرهن ويعاد. مش طبيعة الأمهات في عصرنا كل حاجة، أهم حاجة عند الأم الولد يدرس الجغرافيا ويدرس التاريخ ويدرس المواد الاجتماعية، والأب ينفق مئات أو ألوف الجنيهات لأجل هذا التحصيل الهزيل، وفي الآخر إذا ترقى الولد وتبرز وأخذ الشهادة الجامعية يرفع الورقة لا تغني ولا تسمن من جوع، وتلاقيه شغال في محل او تلاقيه شغال في آلة او تلاقيه شغال في اي حاجة، معاك ايه يا غلام؟ معاه ليسانس ادوات عامة دروس هندسة وشغال في اي حاجة، وتذهب الاعمار في مثل هذا. لا، في امهات عندها يقظة، عندهن يقظة زي ام البخاري وزي ام سفيان الثوري وام الشافعي وام الاوزاعي. كل دول علماء بنوا مرجع الاجتهاد، ويبدأ بذكرهم ويعاد إذا ذكر الفقه أو ذكر الحديث. الإمام الشافعي النهارده شطر الدنيا تبين بمنهجه. الشافعي ده كان كالشمس.
أيام الله يا أمجاد بنبض حضارة الأجداد، ونبع النور للأحفاد، نسيم في الهجير ولاد، وعند الله خير عتاد. سلام الله يا أمجاد.
للإعلان على قناة أمجاد AMA للإنتاج والتسويق. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد تضاعف ثواب الصلاة المكتوبة إلى 25 أو 27. فلقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. ولا تظن المرأة أنها محرومة من هذا الثواب المضاعف، فإن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك للحديث الذي روته أم حميد رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي.
عداد الحسن.
بنبض حضارة الأجداد ونبع النور للأحفاد، نسيم في الهجير ولاد، وعند الله خير عتاد. سلام الله يا أمجاد.
الدنيا وعافية الناس أم ربكم، شوف ليه نسوي ذات الإيمان الزاهد العابد هو السرد كأسرة دينا وعلما وفقها وكان لا يقاومه أحد في الكوفة بل يمكن في سائر بلاد الإسلام لم يكن يوجد في معناه مثله. تفردت رحلة الإمام البخاري لما ذهب إلى الحج هو وأخوه أحمد وأمه حجوا ثم تخلف الإمام البخاري رحمه الله لطائف حديث بالحوالي. طاق الدنيا ذهب إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى الجزيرة فيما يقال وذهب إلى مصر شرق مصر بأن دخلها وأخر عن كبار علمائها كسعيد بن أبي مريم وأخر بن الفرج وعبد الله بن شيخ الميسي وأحمد بن شكاك هؤلاء كانوا من العلماء المصريين من شيوخ الإمام البخاري وأخذ عن عمرو بن خالد وهو من الجزيرة أخذ عنه في مصر أيضا. لا أعلم شيخا أثنى عليه شيوخه مثل إمام البخاري رحمه الله. الإمام أحمد أثنى عليه ثناء عابرا وفي آخر مرة دخل فيها بغداد قال له يا أبا عبد الله أتذر العلم والناس وتذهب إلى خراسان؟ لما وقعت المحنة بالإمام البخاري قال فهل أنا أذكر قوله أذكر قول الإمام أحمد محمد بن بشار والنار هذا له كلام عاطل كثير عن الإمام البخاري رحمه الله عليه. عمرو بن علي الفلاس أحد شيوخ البخاري زاد أصحابه البخاري يوما فسألوه عن حديث فقال البخاري لا أعرفه فذهبوا فرحين إلى عمرو بن علي وقالوا إننا سألنا البخاري عن حديث فلم يعرفه فقال عمرو بن علي شيخ البخاري كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث فرحمنا عليه. إذا قال لا أعرفه خلاص ترسل يديك منه. وصدق الإمام البخاري كتبا كثيرة منها كتاب التاريخ الكبير صنفه ثلاث مرات التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير صنها أيضا في الأدب المفرد صنف الصحيح الذي نتكلم عنه وهو الذي يبدأ بذكره ويعاد في أحاديث سلسلة طويلة من الكتب كلها تشهد لهذا العالم الكبير بالتقدم على أقرانه بل على مشايخه. الإمام البخاري كان باقعة في الحفظ يعني النهاردة في دورات تعقد بحفظ الصحيحين وينفق عليها كثير من الأموال ومع تقدير لهذا الحفظ لكنني بالتجربة أعلم أنه غير كبير فائدة لا سيما أن القرآن إذا تركه صاحبه نسيه وهذا كلام الله فكيف يستقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أو في مسلم مع كثرة ألفاظه ورواياته في نفس إنسان لا بد أن ينسى لا بد أن ينسى. عشان كده كان يكلمني بعض الشباب أولا يقول أنا حفظت البخاري ومسلم على ظهر القلب وبعدين أبي اضطرني إلى العمل معه فنسيت كل شيء. قلت يا أولاد هل تعرف كيف صنف البخاري كتابا؟ قال لا. قلت هل تعرف ما اسم صاحب الكتاب بالكامل؟ قال لا. قلت لك أنت لا تعرف إذا وجه طعن إلى هذا الكتاب الذي تحفظه أنت لا تستطيع أن تجيب عنه. قال نعم. قلت إذا ذهب إلى تحفظه نحن نحتاج إلى معرفة مفاتيح الكتب. أما حفظ الأحاديث فهذا يأتي تباعا كما عرفنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. حفظها بدرس تلقي أو خطبة تلقيها أو فتوى تفتيها، كل هذا تحتاج فيه إلى الرجوع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا أشهد أن تكون هناك ثمة فائدة في الحفظ، لكنها فائدة قليلة إذا قيست بما أهدره الطالب أو بما أنفقه الطالب من الوقت في هذا الكتاب. لا، أنا عندي أن يعرف كيف يدافع عن البخاري، كيف يعرف كيف خلص البخاري كتابه حتى يرد على هؤلاء المترجمين. هذا أفضل من أن يحفظ الأحاديث. لو أنا رجل قال لرجل أن يحفظ البخاري هذا حديث البخاريون، ما يستطيع أن يدفع عن البخاري إلا أن الأمة اجتمع على أن هذا أصح كتاب بعد التالي لا، وهذا وإن كان فيه غنيا لكنه ليس بكامل. هذا الكتاب هو قبة مصنفات الإمام البخاري رحمه الله. دخل الإمام البخاري بغداد كما ذكر المعالي في أثاني شيوخ البخاري، يكتب اسمه أثاني شيوخ البخاري، وروى عن عدة من شيوخه أن الإمام البخاري لما دخل بغداد تهافت عليه الناس فسألوه أن يعقد لهم مجلسا في الحديث، فعقد لهم مجالس. وكان في أحد هذه المجالس عقد لهم امتحان، وهذا مما يبين قدر الإمام البخاري رحمه الله. عملوا إلى 100 حديث فقالوا أساليبها ورسولها، يعني جعلوا الأساليب فأخذوها بعضا، وأعطوا في 100 10 من الرجال. قالوا إذا انتهى الإمام لله كل واحد يقوم يقرأ عليه الإسناد والفتح. قام الأولاني قرأ 10 أحاديث، يقول البخاري في كل حديث انا لا اعرفه. الثاني 10 البخاري يقول لا اعرفه. الثالث راح الى 18، كل هذا والبخاري يقول لا اعرفه لا اعرفه. اما العلماء فقالوا فهم الرجل، عرف العلم. واما العوام فاختصروا البخاري لأنه قال في كل حديث لا أعرفه لا أعرفه في 8. فلما انقضى الأخير من إلقاء الأحاديث قال الإمام البخاري للأول أما حديثك الأول فإسناده عند الثاني، وأما حديثك الثاني فإسناده عند الرابع، وأما حديثك الثالث فإسناده حتى رد 100 حديث إلى أسانيدها. فما قال من مقاله إلا وقد أزعنوا له بالفضل. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ومعلقنا على هذه الحكاية، ليس العجيب أن يعرف البخاري الفرق فهذا يعرفه كل أحد، ولكن العجيب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما القول حتى أنه يرد الحديث أبدا الحديث الأولاني لإنسان الحافظ الثاني الرجل مثلا الثالث او الرابع فيرد الاساليب الى نزولها. هذا هو قدر الامام البخاري رحمه الله عليه، وهذا يعرف عند المحدثين الاغراء ان تاتي على متن مشهور بالثاني الغريب، ده اسمه الاغراء، وذلك هذا الاغراء تكثر فيه المهاجر. لا من عالم رباني إلا وله محنة. لما نقرأ في سير العلماء دائما نجد هذا العنوان محنته، والعلماء الربانيون امتحنوا بامتحانات شتى، منهم ابن النابلسي هذا الإمام المصري الكبير الذي يلقب بالشهيد، كان في دولة الباطنية، وكان يقول لو أن عند الله عشرة أسهم فإنه يجب أن يلقيها في هؤلاء، فبلغهم هذا القول فأتوا به وقالوا بلغنا أنك قلت إذا كان للمرء عشرة أسهم من السهم يعني فله يلقي فينا تسعة وفي الغول واحدة الغول والمصارى، قال كذبوا عليه بل قلت إذا كان لدى المرء عشرة أسهم فيلقي فيكم تسعة ويلقي عشرة فيكم، يعني شوف فأمروا به فسلخ حيا، وأمروا يهوديا بسلخه حيا، والكلمة التي تكلم بها وهو يسلخ كان ذلك في الكتاب مذكورا. رأى قلب اليهودي له وهو مثله لما وصل إلى قلبه طعنه بالخنجر حتى يريحه من هذا الحدث، لما نظر خير الجماعة يخف عليك ما تجد. كان أبو حنيفة رحمه الله يقول ذكر سير القوم أحب إلي من كثير من الذكر، لأن أنا مثبت وأقول بطلبة العلم كلما مرت عليك سحابة من الكآبة والملالة فعليك بسير العلماء فإنه يلقط عنك هذا الغبار، وأنا جربت هذا في حياتي كلها، لا يكاد يمر يوم إلا وأصارع سيرة عالم أو أكثر من العلماء، وفي بعض العلماء طلعت سيرهم أكثر من 100 مرة، زي سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج بن مالك وإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وهؤلاء محمد بن أسلم رحمة الله عليهم جميعا، عندما تقرا سير هؤلاء تشعر بحماسه تعتريه، يعني انا لا ازال اذكر كلمه ابي مسلم الخولاني، هذه كانت ضرورات مقطع حياتي العلميه، وانا في سنه اولى كليه سنه 75 76، وهذه الكلمه كان لها أثر كبير علي في فترة من فترات عمري. كان أبو مسلم الخولاني يصلي قائما بالليل، فكلما سعد كان يركع على عصا، كلما بعد كان يضرب قدميه بالعصا ويقول لأنتما أحق بالضرب من دابتي، أو يظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا ويقول يقول صلى لما تقرأ في سياق العلماء تأخذ علما تأخذ أدبا، أي مصيبة تعتريك تعلم أنها مصيبة قليلة إذا قيست بمصيبة العالم. الإمام البخاري لم يخرج مصيبة اعترفه وبسببها لم يستقر في بلد، كل ما يروح بلد تطارده هذه المهنة فيخرج منها إلى بلد آخر، حتى أنه دعا على نفسه بالموت فلم يبقى إلا شهرا واحدا ومات رحمة الله. سمعه بعض تلاميذه في الليل وهو يقول اللهم انه ضاقت علي الارض بما رحبت فاحضرني اليك، فما مضى شهر حتى قول، وطبعا ده بعض الناس قد يتصور ان هو معارض لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنى والمرض ولا تأتي على الإجابة عن هذا بعد قليل. محنة الإمام البخاري تتلخص فيما يلي: كان هناك محنة في آخر عصر المأمون واستمرت في عصر المعتصم والواثق حتى جاء المتوكل ورفع هذه المحنة. نحن أطلق عليها الكتب محنة خلق القرآن، أي أن القرآن وحده. وطبعا أنا يعني لا أريد أن أدخل في شرحها في هذا السبب الموضوع الطويل، لكن أفتى كل علماء المسلمين بأن من يعتقد أن القرآن مخلوق بإنجيل مخلوق عليه، يعني من يكن فكان، فأي مخلوق كان عالما ثم كان. وكلام الله عز وجل صفة لازمة له، فعندما تقول القرآن مخلوق يعني كأنك تقول إن الله لم يكن متكلما ثم تكلم، هذه اتفاقية. وصفات الله عز وجل كلها الدليل، مفيش حاجة ثابتة حادثة، لم يثبت اسم الخالق من الخلق، بل كان خالقا قبل أن يخلق، وكان متكلما قبل أن يتكلم. هذه المسألة، الذين يقولون القرآن مخلوق يريدون أن يقولوا أن الله عز وجل لم يكن متكلما ثم تكلم، فهذا كفر بصفة الكلام، والكفر بصفة واحدة من صفات الله عز وجل، حتى لو أقر بكل ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فهو كذب. أي الرسل لو آمن بكل الرسل وكفر بنبي من هؤلاء الأنبياء لكان كفرا، ولم ينفعه ما عنده من الإيمان والعلم. ده اختصار اسم الخلق في القرآن. ففرقة اسمها الجهمية هي اللي تبنت القول بخلق القرآن. فلما وجدوا أن العلماء جميعا يكفرون قائل هذه المقالات، عملوا الى اسلوب اخر كعالم المبتدع على حسب نفس الفكره بس بالخليط الاخر، فابتدعوا شيئا يسمى اللفظ. طيب القران مكتوب زي كده، طب الذي يقول لفظي في القرآن مخلوق إلى إيه؟ هو عندما تقرأ القرآن مش أنت تتلفظ به ولا ما؟ طب جميل، عندما تقول لفظي في القرآن مخلوق صح ولا لا؟ أن لفظي تحتمل حاجتين، تحتمل التوقف وهو حركة اللسان، وتحتمل المفهوم وهو القرآن. لما كان يقول القرآن مخلوق كان عوض، فالله القرآن مخلوق هيفضل يستخدم منه تنصر ايه؟ تقصد تلفظي اللي هو حركة اللسان، ولا تقصد الكلام المنقول اللي هو القرآن نفسه؟ يبقى ايه؟ طولوه شوية. فالعلماء عشان يسدوا الباب أن من قال القرآن مخلوق فهو كذا، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو ابتدع.
مبتلع ما بيقرروش ليه؟ احتمال ان يقتل حركة الانتساب وحركة الانتساب مخلوقة بلا شك والحبي يشوف السن يعني انت كنت ازاي؟ هو عين قرار خلاص دي حركة حالتها ايه؟ لسه حركة دلوقتي ما كنتش تسافر من شوية ليه تسافر دلوقتي؟ فحركة الانتساب حركة حالتها انما المرفوض من القرآن كلام الله عز وجل غير الله فبدأت حركة النقضية دي تسري في الأم والجهمية يلعبوا برضه نفس اللعبة فالعلماء واجهوها فالبخاري في يوم من الأيام وهو في مسجد يوم درس على الناس واحد أمثال قال له يا أبا عبد الله ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا لا؟ ما تقول لفظ بالقرآن مخلوق ولا لا؟ سكت البخاري. أنا معايا السؤال الثاني. سكت البخاري. معايا السؤال لثالث مرة. فقال له البخاري رحمه الله: القرآن شو كلام البخاري؟ القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. أفعالنا اللي هي إيه؟ حركة اللسان. كلام واضح من جوارك. كلام واضح جدا لا يلتفت ودل عليه أنه مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة. ما لك أفعالنا. ما تكلمش من فضل خالص. كان اللي بيت عندها عزيرة السيمة. طبعا البخاري كان بيحتار له ايه؟ كان بيحتار له عن الانجل والكلام ده. فكان في اكثر من مستند. لما كان يقول حدثنا كان بيبقى في واحد يقول حدثنا، واحد يقول حدثنا، وتاني يقول حدثنا، لحد ما نفس الناس تسمع. لكن الانسان المستند. فلما البخاري كرسي مكاني هنا. واللي بيسألوا هنا وراهما حد تابع حاجة من الناس اللي ورا شغل عليه يا الرجل وقال البخاري يقول لفظ القرآن مخلوق كان إمام ميسرور آنذاك الإمام محمد بن حدوجي يودع أن يقول لفظ القرآن مخلوق فبدأ محمد بن حدوجي إن البخاري يقول لفظ القرآن مخلوق قال يا رجل لا أرجع عليه لا بد ان يترك ليسابور قال البخاري ليسابور وذهب الى تبقان طوعوا تبقان بن محمد بن يحيى لا كان له حشمه بليسابور لا حشمه احمد بن محمد بن بغداد فكل ما محمد بن اسماعيل البخاري يروح بلد يوجد كتاب من الزهري اخرج له هذا الرجل قال البخاري بقى طالع من بلد الى بلد تطارده هذه الفريه أنه قال لفظ القرآن مخلوق ولم يقل هذا القرآن لحد ما وصل أخيرا إلى بخارى المسجد بتاعه اللي محافظة عندنا فعبد الله بن طاهر الأمين بعد قال له تعالى إلى قصري واقرأ كتاب الصحيح والكتب بتاعك على أولاد فأرسل إليه البخاري قال انا لا احمل العلم ولا اتي ابواب السلاطين فان كان لك حاجه تاتيه لا يوم عايز العلم بقى دلوقتي انت بتروح للناس ويوم بتتحايل عليهم ان يقبلوا منك ده كان زمان اذا كان عطوه لكم عز العلم العالم كان من عز الدوله فاول قطع عبد الله بن طارق السبيل عليه فخرج الى قريته ليسمع خرسك ذهب الى قريته والى مرفق راسه ولا على وجهه بما سمعته منه طبعا هو لا تعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس والموت وبين قول ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام انما نهى ان يدعو المرفق على نفسه بالموت إذا عرض له مصيبة من مصائب الدنيا أما إذا خاف المرء على دينه فيجوز أن يقع على نفسه بالمرء. واستدل العلماء بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك، بسبب كثرة الفتن التي تعتري الناس. واستدل أيضا بآثار عن بعض الصحابة أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال: اللهم لا تدركني إمارة الصبيان ولا سنة ستين، سنة ستين هجري. قال: اللهم لا أعيش إلى سنة ستين هجري. فمات أبو هريرة سنة 58. سنة ستين هي كانت عبارة يزيد ابن معاوية رضي الله عنه. فليس هناك تعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المرء على نفسه وبين لا نهى عن تمني الموت او لا تتمنوا الموت. بل البخاري ليله عيد الفطر من سنه 56 ومئتين عن 260 سنه الا 13 يوما. انا اختصرت ترجمه الامام البخاري ولم اقف عند كثير من عبارها لانني ترجمته كثيرا قبل ذلك، لكنها سنة جارية من أهل العلم. إذا جمعوا كتابا من الكتب فإنه يترجمون لصاحب هذا الكتاب. فموعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة في أول كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله وحقق الإسلام البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.